الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فمن شعائر الإسلام العظيمة ومن مقامات الدين العالية الرفيعة النصيحة. قال تعالى: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال: يا موسى، إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فاخرج إني لك من الناصحين. روى مسلم في صحيحه من حديث تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. قال النووي: هذا حديث عظيم الشأن وعليه مدار الإسلام. وأما ما قاله جماعات من العلماء إنه أحد أرباع الإسلام، أي أحد الأحاديث الأربعة التي تجمع أمور الإسلام، فليس كما قالوا، بل المدار على هذا وحده. قال ابن حجر: قوله الدين النصيحة يحتمل أن يحمل على المبالغة، أي معظم الدين النصيحة، كما قيل في الحديث الثابت الصحيح: الحج عرفة. فهذا من المحتمل، ويحتمل أن يحمل على ظاهره، لأن كل عمل لم يرد به عامله الإخلاص فليس من الدين. قوله النصيحة لله هي وصفه بما هو له أهل. ما معنى أن تنصح لله؟ أن تصفه بما هو له أهل، وأن تخضع له ظاهرا وباطنا، وأن ترغب في محابه بفعل طاعته والرهبة من مساخطه، بترك معصيته والجهاد في رد العاصين إليه. والنصيحة لكتاب الله تعلمه وتعليمه وإقامة حروفه في التلاوة وتحريرها في الكتابة وتفهم معانيه وحفظ حدوده والعمل بما فيه وذب تحريف المبطلين عنه. والنصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تعظيمه ونصره حيا وميتا، وإحياء سنته بتعلمها وتعليمها، والاقتداء به في أقواله وأفعاله ومحبته ومحبة أتباعه. والنصيحة لأئمة المسلمين إعانتهم على ما حملوا القيام به، وتنبيههم عند الغفلة، وسد خلتهم عند الهفوة، وجمع الكلمة عليهم، ورد القلوب النافرة إليهم. ومن أعظم نصيحتهم وقفهم عن الظلم بالتي هي أحسن. ومن جملة أئمة المسلمين أئمة الاجتهاد، وتقع النصيحة لهم ببث علومهم وتعليمهم ما ينفعهم، وكشف وجوه الأذى عنهم، وأنه يحب لهم ما يحب لنفسه، ويكره لهم ما يكره لنفسه. والنصيحة على ثلاثة أقسام. القسم الأول: النصيحة للمسلمين عموما، وفيها أحاديث كثيرة. روى مسلم في صحيحه من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم ست. قيل: ما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. القسم الثاني: النصيحة لولاة الأمر. روى الإمام أحمد في المسند بسند صحيح، وأصله في صحيح مسلم، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كره لكم ثلاثا ورضي لكم ثلاثا، رضي لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا، وأن تنصحوا لولاة الأمر. الحديث. وروى الإمام أحمد في المسند بسند صحيح من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، والنصيحة لولي الأمر، ولزوم الجماعة. وأما نصح الولاة لرعاياهم ففي الصحيحين من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد استرعاه الله رعية فلم يحطها بنصحه إلا لم يجد رائحة الجنة. وقد ذكر الله في كتابه عن الرسل السابقين أنهم كانوا ينصحون لأقوامهم، فذكر الله عن نبي الله نوح عليه السلام أنه قال لقومه: أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم. وقال تعالى عن نبي الله هود: أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم إمام الناصحين، بلغ الرسالة ونصح الأمة. روى مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 9 سنين لم يحج، وذكر صفة حجه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: وأنتم تسألون عني، فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. وقد عذر الله من تخلف عن الجهاد لعذر إذا كان ناصحا لله ورسوله. قال تعالى: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. كان السلف إذا أرادوا نصيحة أحد وعظوه سرا، حتى قال بعضهم: من وعظ أخاه فيما بينه وبينه فهي نصيحة، ومن وعظه على رؤوس الناس فإنما وبخه. والنصيحة سرا تشمل ولاة الأمر والعلماء وعامة الناس. قال الشافعي رحمه الله: تعمدني بنصحك في انفرادي، وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه، وإن خالفتني وعصيت قولي فلا تجزع إذا لم تعط طاعة. ومن فوائد النصيحة أنها من أعظم أسباب الثبات على الدين، لأن الذي ينصح يريد أن يطبق ما نصح به ولا يخالف فعله قوله. قال تعالى عن نبي الله شعيب عليه السلام: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. من فوائد النصيحة أنها دليل حب الآخرين وبغض الشر لهم. ففي الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. من فوائد النصيحة صلاح المجتمع، إذ تشاع فيه الفضيلة وتستر فيه الرذيلة. ومن فوائد النصيحة القضاء على كثير من المنكرات، فكم من منكر زال بسبب نصيحة صادقة. ومن فوائد النصيحة تنفيذ أمر الله وأمر رسول الله، الذي هو غاية سعادة العبد وفلاحه في الدنيا والآخرة. قال تعالى: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. من فوائد النصيحة أنها من أعظم أسباب الهداية، فكم من كافر أسلم بسبب نصيحة، وكم من عاص مرتكب لكبائر الذنوب تاب واستقام حاله بسبب نصيحة. روى مسلم في صحيحه من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. من فوائد النصيحة براءة الذمة، أديت ما عليه، فقد تكون الذمة مشغولة، فإذا نصح العبد فقد أدى ما عليه. قال تعالى: إن عليك إلا البلاغ، وقال تعالى: وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وقد ذكر ابن حزم أمرين يتعلقان بالنصيحة: الأول، النصيحة مرتبتان، الأولى فرض وديانة، والثانية تنبيه وتذكير. فواجب على المرء ترداد النصح، رضي المنصوح أو سخط، تأذى الناصح بذلك أو لم يتأذى. الأمر الثاني، لا تنصح على شرط القبول منك، فإن تعديت هذه فأنت ظالم لا ناصح، لأن النصيحة على شرط الإخلاص ليست على شرط القبول من المنصوح، لأنها لو كانت على شرط القبول فليست نصيحة، إنما هي أمر وإلزام، وليست النصيحة كذلك. فلا تنصح على شرط القبول منك، فإن تعديت هذه فأنت ظالم لا ناصح. فقد جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الأمم، فرأيت النبي ومعه الرهيط، تصغير الرهط، والنبي ومعه الرجل، والرجلان والنبي وليس معه أحد. يأتي بعض الأنبياء يوم القيامة وليس معه أحد، هل قصر في الأداء؟ هل قصر في البلاغ؟ لا، إنما بلغ البلاغ المبين وأدى ما عليه. هل لم يكن قدوة سلوكية وأسوة أخلاقية؟ هل لم يكن كذلك؟ بلى، كان أسوة وكان قدوة، نبي معصوم ويؤدي ما عليه وينصح القوم الذين أرسل إليهم ولا يستجيب له أحد. وكل داع إلى الله وكل آمر بالمعروف وناه عن المنكر ينبغي أن يتذكر دائما هذا الحديث. ويأتي النبي يوم القيامة وليس معه أحد. بعض الأنبياء يأتي ومعه الرهط إلى 9، وبعضهم يأتي ومعه الرهيط أقل من ذلك، والنبي ومعه الرجل لم يستجب له من قومه طول دعوته إلا رجل واحد، والنبي ومعه الرجلان، والنبي وليس معه أحد. أدِّ ما عليك ولا عليك، أدِّ ما عليك ولا عليك. الهداية بيد الله وحده، هداية التوفيق، هداية القلوب ليست إلا لعلام الغيوب، لله تبارك وتعالى وحده. بل إن الله تبارك وتعالى نفاها عن أحب الخلق إليه وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فهداية التوفيق، هداية القلوب بيد علام الغيوب. أما الهداية التي ينبغي عليك أن تأتي بها فهي دلالة الإرشاد، دلالة التعليم، دلالة البيان، فهذه تأتي بها لا على شرط القبول، وإنما على شرط الإخلاص، أن تكون مخلصاً في البيان وفي الإرشاد وفي الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.